بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم لا يذهب عليك واحد اثنان ثم لا يذهب عليك أن الأصول والقواعد الكلية المبنية في الإسلام ثابتة، أو المبينة أحسنتم في الإسلام ثابتة، بحيث لا تحتاج إلى التغيير والتبديل لكليتها. لماذا الكلية تمنع من التغيير والتبديل؟ أحسنت. من الجزئية تنتهي بلحاظ انتهاء الجزء العضو، إذا انتهى فتنتهي القضية التي تعالجه. القضية الكلية حتى لو انتهت بعض جزئياتها فإذا استحدثت لها جزئيات أخرى جديدة فهي باقية، ويمكن أن تؤتي أكلها كل حين. لكليتها على جهة ووقتها مع الحاجات التي تقتضيها الفطرة، ولأنها موافقة مع الأمور الثابتة في الإنسان الفطرية التي لا تتغير، الفطرة ثابتة على كل حال، كالزواج والمعاملات والأخلاقيات والروابط الداخلية والخارجية والدفاع وغير ذلك. والتغير إنما هو في ناحية الموضوعات كالأمتعة، فإنها تتغير بتغير الزمان. وقلنا إن التغير في الحقيقة إذا أردنا أن نكون أمناء جدا على المصطلح الأصولي للموضوع، كلمة الموضوع، التغير إنما هو في المصدر وليس في الموضوع، لأن الموضوع ثابت أيضا يفترض. الموضوع يفترض في القضية الحقيقية، من شيء أماما عليكم القضية الحقيقية أنتم، المهم إن شاء الله تمر عليكم قريبا. الموضوع يفترض أيضا في القضية الحقيقية ويحكم عليه بالحكم، يعني الشرائع التي تؤخذ والخصوصيات التي تؤخذ، ويكون الحكم متوقفا عليها. فالموضوع يبقى ثابت أيضا ما يتغير. الذي يتغير هو المصادر، المصادر تتغير فتدخل يوما تحت هذا الموضوع ويوما وفي عصر آخر تحت موضوع آخر، والمواضيع أو الموضوعات أحيانا بأحكامها ثابتة لا تتغير. واضح إن شاء الله. فالموضوع التي في الإسلام من جهة ماذا؟ أن موضوعات ليست جزئية، المصادر هي طبيعة التغير، الجزئيات تتغير، صحيح؟ فمن جهة فيه مرونة وفيه ثبات. من قلت فيه تغير؟ من قلت فيه تغير؟ راح يصير عندنا فرد نوع من الاشتباه. فيه مرونة وفيه ثبات. المرونة أنه يتمكن أن يستوعب في هذا اليوم هذه المصادر، وفي اليوم الآخر وفي المكان الآخر وفي الظرف الآخر مصادر أخرى. أما هو بعد ما جاء الخير، هذا الخير في هذا اليوم تنظر تحتها هذه المصادر، في يوم آخر تخرج هذه المصادر أو بعضها عنها وتدخل إليها مصادر أخرى. أما هي الخيمة وهي كمنشأ لثبوت الحكم الشرعي، اللطف الإلهي في الأحكام الشرعية، هي تبقى ثابتة. لكن من باب بعض الأحيان ضيق التعبير، من باب التسامح، الغفلة، ما أدري، قد يعبر بدون تغير، يتغير الحكم، الحقيقة ما تغير الحكم. اللي يتغير ما هو؟ المصداق يتغير. فبعد أن كان المصداق لهذا الحكم لابد أن يكون بعد أن يتغير كان المصداق لهذا الحكم. وتغير حكم المصداق بعد تغيره بنفسه لا يتناسب إلا مع ثبات الأحكام. أما لو صار بناء الحكم يضبط والمصداق يتغير، إذا الحكم تغير. ليش؟ ليش الحكم تغير؟ لأن الحكم ما أجعل على المصداق، أجعل على موضوع معين يعني كلي. صحيح؟ هذا الموضوع الكلي كان ينطبق بالأمس على هذا المصداق، كان ينطبق على الشطرنج بما أنه على القمار، مثلا على سبيل المثال. كان ينطبق على الشطرنج بما أنه على القمار، فالموضوع ما هو القمار؟ القمار حرام. إذا يعني قلنا أن حرمة الشطرنج من ناحية القمار. فكان ينطبق على هذه اللعبة المعينة الجزئية الخارجية. صحيح؟ إذا تغيرت هذه اللعبة عن كونها قمار، إذا صار منها تبقى حرام، معناه الحكم تغير ما ثبت. ليش؟ لأن الحكم كان للقمار، الآن أصبح لغير القمار، فصار ترى التغير أثر الحكم نفسه. بينما في حالة تغير المصداق، إذا تغير الحكم بهذا المعنى من تغير الحكم، يعني إذا اختلف حكم بما هو هو المصداق، اختلف حكمه، هذا هو الذي يتناسب مع ثبات الأحكام واستقرار وعدم تغيره. تفتوا هذه المسألة المتغير. والثالث، هذه المسألة من المسائل المطروحة بقوة اليوم في فكرنا، يعني الإسلام وغير الإسلام، ومن أهم ما يستهدف به الإسلام هذه القضية، أنه هذه المسائل التي أو هذه الأحكام التي جاءت قبل 14 قرن، بعد أن تغيرت الظروف وتغيرت مثلا طريقة العيش وتغيرت الحضارات وتطورت الإنسانية، فمن يعقل أن يأخذون تشريعهم من نفس ذلك الذي شرعه قبل 14 قرن؟ هو اللي شرع قبل 14 قرن قد يكون جدا صحيح، لكن اليوم لابد احنا نراجع روح الإسلام. الإسلام مثلا بيطوع إلى التسامح والسعة وكذا، فإحنا نحاول أنه نطبق روح الإسلام، لأنه نفس الإسلام بحذافيره وحدوده وحرماته وواجباته، هذا لابد أن يتغير. هذا الشبهة، وهذه الشبهة تروق للكثيرين، وتجد تناغم لها في عوامل الهوى والشهوة والرغبة وإلى آخره. ودائما هذه الأمور الشبهات اللي تجد يعني التي تكون تقدم النفس كمبررات لنزع بعض القيود عنها والتحلل من مثلا من بعض القيود التي تكمل النفس، تجد أن النفس تنقلق إليها، تعتنقها، تنشد إليها جدا. حقيقة بعض الأحيان المبرر والإنسان أغلب الأحيان المؤمن لا يعصي إلا يخلي أمامه مبرر، يقول أنا ما أقدر بعد ما أتحمل كذا، هو ما أشبه ذلك، والعياذ بالله من تسويلات الشيطان. فهذه المسألة من خطورتها أنها تضرب على بعض أوتار الفوضى في الناس، فتؤدي إلى هذه المسألة. وأغلب الأحيان تستعمل للتخفيف من قيود الإسلام، وإلا أنت لو كانت هذه القضية قضية أمينة وقضية موضوعية، لماذا لا يدعى بها تتخذ كطريق للتشديد في بعض الأحيان؟ ليش دائما تتخذ طريق التخفيف؟ لماذا؟ التغير يمكن أن يكون التغير يؤدي إلى تفكيك بعض الأمور. هذه الأمور ما كانت مثلا واجبة، ما كانت ضرورية، الآن أصبحت ضرورية، أصبحت لازم. واضح إن شاء الله. فالمهم، وهذا الأمر قلنا أنه هذا الأمر حتى ما ينسب إلى الإمام الخميني قدس الله نفسه، من أنه يرى هذه النظرية، نظرية مثلا تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، تبعية الأحكام للزمان والمكان إلى آخره، خلاصة المؤتمر الذي أقامه تلامذته وأتباعه وأتباع مدرسة الفقهية، خلاصة هذا المؤتمر كانت هذه النتيجة. فلا يتخذ أحد الإمام مثلا ذريعة لأنه يحاول بشكل أو بآخر يقرب فكرته لفكرة سيد الإمام الخميني قدس الله نفسه. وعلى إن شاء الله المصنف أيضا ينبه إلى بعض الخصوصات، لكن المصنف بأنها هنا ماذا كان؟ قال التغير من هو في ناحية الموضوعات، بينما هو بالحقيقة التغير في ناحية المصانف، ولا الموضوعات لذلك المعنى، إلا أن يكون هو مؤلم الظاهر مقصود هو أن تغير المصادق، الشارع مقصود تغير المصادق. كالأمتع فإنها تتغير لتغير الزمان، فإذا كان مثلا يجب الإنفاق على الزوجة بتهيئة مثلا المساعي المناسب لها تهيئة مثلا المسكن المناسب لها، المسكن المناسب للزوجة كان في ذلك العصر مثلا قد تكون خيرا من الشعر، أما الآن تحتاج إلى بيت متعهد. ولكن أحكام المعاملة لا تتغير. أحكام المعاملة، الغرض المعاملة إذا كان هو حرام أي غرض بعد ما راح يتغير. أول كان قد يكفي النظر في بعض الأمور، الآن لم يكفي النظر، الآن لازم يجيب خبير يفحص البضاعة، لأنه أكو هناك كثير من الأمور يمكن أن يخدع به النظر. فأول إذا كان سابقا يفتي الفقهاء بأن النظر إلى مثلا البضاعة يرفع الغرض، الآن بعد فترة طويلة بدأت تتغير، من قول النظر يرفع الغرض؟ لأن هذه المصادر اختلفت. تلك المصادر ما هي؟ فاكهة، جذوع ناس، ملابس معينة، إلى آخره من الأمور. هذا عادة تشخص من خلال النظر، أما الآن لا تشخص إلا من خلال المختبر، لأنه الإنسانية تعقد يعني تطورت حضارتها، تعقدت حضارتها، صار بالإمكان جدا أن تخدع هذه الأبصار البشرية العادية، وإنما يمكن تشخيص حقائق البضاعة وخصوصياتها ومراتب قيمتها من خلال ماذا؟ المختبر. المختبر هو يصير الفيصل، هو الذي يرفع الأمر. وان كان ذلك أمثلة كثيرة في هذه المسألة. إذا نقاش بالمثال يخرجنا عن المثال، إذا أصل الفكرة تكمل بالفضل. أنت الشخص فالمهم ذات الجانب، نعم، ما تحكم يقول النظر يكفي، حكم الغرض الموضوع، الحكم الشرعي الغرض، صحيح؟ يبقى هذا الفقيه الثاني شخص قضية خارجية يرى أنه النظر يحقق يرفع الغرض، أو قد يكون حتى الإمام في الرواية التي وردت عن الإمام مثلا الباقر عليه السلام مثلا على سبيل المثال كانت تقول النظر يرفع الغرض، الإمام ناظر إلى القضية الخارجية المصادر الخارجية، وإلا واضح أنه الإمام يريد يشخص طريقة رفع الغرض الخارجية في ذلك العصر. اليوم بعد احنا نراجع الطريق، لان احنا بنحس ان الامام اهتمامه منصب على ان لا يحصل الغرض في المعامله، احنا هذا الاهتمام الذي من الامام الذي وضع لنا من خلال الدليل. شوف مهمه الفقيه تكون عسيره، كن نفهم كلام الامام شنو هو يقصد. هذا الكلام الذي وردنا من الامام، روح هذا الكلام، حقيقه هذا الكلام ترفع الغرض، يعني نهتم بالموضوع، موضوع الحكم الشرعي هو الغرض، الغرض هو الغرض هو الذي يكون المعامل. فالآن كل ما هو يؤدي إلى رفع الغرض راح يكون طريق، وما لا يؤدي إلى رفع الغرض الآن ما راح يكون، صحيح؟ فحتى لو وجدنا الرواية وفهمنا منها هذا المعنى أيضا راح نفهمه بعد، فهم بعد نصير جامدين على نفس الرواية، يقول هو الإمام قال النظر يرفع الغرض والأحكام الشرعية لا تتغير، فإذا لابد أن نقول النظر يرفع الغرض. هذا شنو معنى الكلام؟ هذا بعد ما راح يكون دقيق، هذا يرجع إلى ضعف في الفهم الفقهي، ما فهم الرواية على حقيقته. الرواية الشيء المركزي فيها الغرض، الإمام كان يعالج مشكلة، الإمام مثل ما بتقول أن يبين الكليات، يهتم في بعض الأحيان أن يبين المصادر والخصوصيات للأمة، لأن هو مشرف على بيان الأحكام وتنظيمها وإجراءها في الأمة في حدود مثلا ما يعني ما تستعده الأمة. فبين هذه القضية بيان الإمام بعد ما راح يكون، ولهذا اللي يتهم أن الشطرنج الحرمة فيه من ناحية اللهجة، قال الآن خرج منه، صحيح عندنا أدلة واضحة صريحة تقول الشطرنج حرام، لكن احنا اتهمنا انه الحرمة من ناحية الله، فالله هو الموضوع الان الذي اتفق. يقول عجيب سيدنا شلون تفتي بحلية الشطرنج، هذا الدليل الفلاني يقول ان ناظر في الشطرنج كذا فالناظر الى كذا الى اخره، فالروايات جدا شنيعة، ما هذه الاصنام التي انتم عليها عاكفون، ان المؤمنين مثلا المرء في رواية وان كانت الرواية ما اعرف صحيحة مرسلة على كل حال في على جماعة يلعبون الشطرنج وهكذا تحدثوا، هذا واضح من عند لسان نهي
نقول هو الأصنام التي أنتم عليها عاكفون، يعني راح يصير مثل أصنام من اتخذ إلهه هواه، يعني هذا راح يصير له، راح يصير هو يتخذ مثلا هدفه بالحياة واهتمامه وشأنه هو له، هذا حرام من سن الله حرام. ولهذا إذا كانت بعض الألعاب الكمبيوترية الآن لهوية أيضا مثل البرمجة، بعد مثل صاحب البراءة روح عن أمة ما لا يعلمه، هذا مما لم يردنا فيه نقص فهو حلال، هذا بعد ما يجوز كلام ليش؟ لأن هذا لا، وإحنا عدنا موضوع لأنه حرام أكثر من هذا بعد ما نقدر نتعدى. نقول هاي الرواية من الشكر إيش حرام؟ شخصها ما قال إحنا إنه نفهم، إحنا نفهم من خلال الرواية الأخرى أن الحر معنى له، فهذه الرواية راح تتحدث عن الوضع الخارجي القائم آنذاك، راح نستفيد منها، لكن نستفيد منها الفائدة الحقيقية اللي كانت هي القصد من الكلام من الحكم على الشطرنج والحرمة، وهو التجديد في حرمة الأمور النهوية. والآن نحن مع الإمام نقتدي أثره، نتبع قوله، نقول كل أمر له حرام سواء كان الشطرنج أو غيره، لكن عندما أتي وأفحص هذا المصداق الخارجي وأرى أنه لم يكن من باب الله وإنما تحول إلى رياضة فكرية فليس بحرام، وأتي إلى أمور أخرى الآب جديدة استحدثت بالمئات قد بالآلاف الغرض منها كله هو اللهو، فكلها أحكم عليها بالحرم بسبب ماذا؟ بسبب ما قاله الإمام من حرمة الشطرنج، فهي ترجع تنفق. ولعل الإمام الخميني قدس الله نفسه من كان يأكد على هذه قضية الزمان والمكان يتحدث عنها، كان غرض أن نحن نعيش هذا، يعني هذا النفس الفقهي، أنه دائما من نتناول حديث من الأحاديث من نتناوله بشكل جامد نتمسك به وكأنه تتسلب يعني أفكار العقول بالنفس الحربي الذي مثلا نطق به الإمام، لا لابد أنه يفهم روح هذه القضية ومغزاها الحقيقي. تدخل فيه مناسبات الحكم والموضوع، تدخل فيه قضايا الميلاد، تدخل فيه قضايا التعليل الى اخره، واي امر تدخل في هذا المجال من المباحث الاصوليه، انما هو نفس الفقه في فهم الروايات الفقهيه يجب ان من نحدد، طبعا يجب ايضا ان من اقترح من انفسنا موضوعات، هو اذا كان يقول الغناء حرام، احنا افتهمنا الغناء حرام، بعد ما لنا حق نقول الغناء الا هو حرام. أو لا، إذا كان يقول الغناء إنه حرام، بعد ما نحق نجمة نقول كل غناء حرام، وبعد حسب فهمنا، بعد ما عدنا حق أنه باختيارنا كيفنا، يعني واحد يقول أن الله سبحانه وتعالى أجاز مثلا حل تعدد الزوجات، لماذا؟ لأنه كان هناك ظروف معينة تختبر تعدد الزوجات، ومن أجل الرعاية تطلب الآن هذه الظروف ارتفعت فإذا نحرم تعدد الزوجات، هذا ما عنده دليل، شو الدليل على انه منشأ تعدد الزوجات هو هذا؟ ما هو؟ اذا حصل الدليل واضح برهان بين شاهد ظاهر من كلام الله، من كلام رسوله، من كلام اهل البيت، صحيح نقبلها، اما مجرد ان تقترح ان تصبر على الحكم ملاكا من نفسك وتفترض انه هو هذا المكون من الحكم، ثم بعد هذا تطبق هذا الملاك الذي هو من عندياتك، فهذا حكمك وليس حكم الله. الحكم صار من صناعتك انت، مو من الاسلام. على كل حال بعد هذه المسؤوليه الفقيه انه هو دائما يكون عنده فرد قابليه للتشخيص، هذا بعد دخل بحثنا للجانب الفقهي، احنا المهم من ناحيه كلاميه نبينها هنا في درس العقائد، نبين انه الاسلام فيه مرونة يصلح لأن يتطبق في كل آن، وأنه يمكن أن يبقى ظلا للبشرية يحميها من الانحراف والزوال مهما تغيرت المصادر في حياة البشرية، يعني هو ظل يظل يبقى ما يكون تحت الظل يمكن أن يتغير ويزول ويتبدل، ولا يستطيع أن يتبدل الظل الذي يرتقي على هذه المصادر الخاصة التي تتشخص ومن التي تتغير باستمرار. هذا خلاصة الكلام هذا. هو معناه ثابت، معناه ثابت، هو يثبت. لا ما قلنا، ليش بين الشطرنج حرام؟ فإذا قال يجب عليك أن تسكن زوجتك في خيمة، أنت يكفيك الخيمة، فأنت الآن تقبل أنه يكفي الخيمة ليش؟ لأنه من قال يجوز من بعد أن يشخص الموضوع بهذا المصداق. الموضوع هو الإنفاق بالشكل المتعارف، صحيح؟ فإذا هذا الموضوع بعد أنت شخص المصداق هذا الموضوع، فهناك قرار تشخيص بالمصداق من خلال ماذا؟ من خلال هذا الفرد. ولكن أحكام المعاملة لها تتغير، وكالأسلحة فإنها تتغير بمرور الزمن. يعني الآن الكريمة حينما نقعها وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تضربون به عدو الله وعدوكم، ماذا يقول ترهبون أعد ما استطعتم من قوة؟ يعني الشخص يقول من رباط الخيل يقول ترهبون به عدو الله من خلال فهمك للآية. احنا ما نريد نفسر ولا نريد ندخل بحث فقه، هذا من شأن درس الفقه ومن شأن الفقهاء، صحيح؟ الظاهر من الآية هذا ما تنطبق على تهيئة الأسلحة المعاصرة اللي أنت تقدر تدافع بها عن الإسلام اللي ترهب بها أعداء الله. أنه لا تقول احنا بس نهيئ خير، هذا هو نحضر خير ونربطها على الحدود خير، خليها نتحير انا كيف نوصل العلف مثلا لهذا الكون والى اخره، وهذا شكر هذا هو هذا الاسلام اللي يرجع للقرون الوسطى، هو هذا اللي يجي الى اخره يقول انه هو تعليم الاحكام. على كل حال عندنا بعض المشكلات المعاصره اللي ندخلها في هذا الدرس. وكان سمعت ما نقل عن الطلبه هذا تشويش حقيقة بالإسلام، ولكن أحكام الدفاع بالسلاح لا تتغير، وهكذا. وأيضا من الأصول الكلية التي لا تغير فيها هو أصلا في الضرر والضرار، أن الإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، القواعد الفقهية المعروفة. وأصل نفي العسر والحرج وغيرهما، فإذا كان من العسر والحرج كذا وصار من بعد ذلك من العسر والحرج شيء آخر يكون هذا متغير، وهذا تغير حتى ما يخضع لتغير الزمان لتغير العصر، هذا تغير من الأسباب. إذا كان العسر والحرج المرفوع العسر الشخصي، ونحن عندنا بحث عن الحرج النوعي أو الحرج الشخصي، إذا كان الحرج الشخصي فقد شيء ما يكون حرجا بالنسبة لك ولا يكون حرجا بالنسبة لي، فهو صعب عنك وثابت عنك. القضية ليست قضية عن هذه المسألة التغير، هذه ليست قضية مثلا نشأت الآن في الفقه الإسلامي والفقه الإسلامي باعتبار أن الحضارة تغيرت، والآن نحن نحاول أن نرفع مثلا بعض الثغرات الموجودة بالفقه والفقه الإسلامي، لا، القضية من أول هي موجودة ومن أول هي مرنة قابلة لأنه تستوعب مصادر متغيرة. وأصل نفي العسر والحرج ونحوهما مما لهما الدخل التام في حل مشاكل العصر والمشاكل الفردية أيضا، هذا مضاف إلى الأحكام المؤقتة السلطانية. هذه الأحكام السلطانية بالفقه السني العام باعتبار الفقه السني أيضا، يعني كما أن السنة استأثروا بالحالة الرسمية للخلافة، الفقه الإسلامي العام أيضا بقت الحالة السنية هي التي تحكم يعني حتى مصطلحات. دائما احنا معارضة، دائما التشيع معارضة والتشيع خارج الحالة الرسمية حقيقة، ودائما احنا نقاتل من أجل أن نكون حالة رسمية. هذا من يوم ما بطلت الخلافة من ولينا وإمامنا ونعمتنا على كل عام. الأحكام السلطانية الأحكام الولائية الآن يعبرون عنها، أو يعبرون عن الأحكام الولوية، يعني التي تنشأ من الولاية. احنا بمصطلحنا احنا شو نعبر ولاية؟ فمعنى الأحكام السلطانية يعني الأحكام التي يصدرها الولي. الولي يكون فقير من نتيجة إلى موقف الولاية. الولي يقول لا هو الإمام، الولي بذلات الولي الآخر أيضا يكون أحكام ولاية، فيمكن للإمام أن يصدر أحكام خاصة تتناول بعض الأمور تحلل أو تحرم بعض الأشياء في ضمن صلاحياته، بما أنه ولي بما أنه حاكم، فيفرض ضريبة معينة أو يفقد شيء من الخمس، يفرض ضريبة وافية، يقول إحنا عندنا مثلا بعض الأمور بعض المشكلات بعض
القضايا التي تحتاج الى الاعمار، بعض القضايا الخدميه هذه بيت تستقيم المدن، بيت تستقيم المدنيه مثلا في هذه الدوله الا بتحقيقها، تحقيقها بالحقيقه ينفع للناس ويحتاج الى اعمار، وهذه الاعمار لا تنهض، لا ينهض بها بيت المال، فلا بد ان تفرض على الناس اداء هذه الضرائب المعينه من اجل تحقيق هذه الخدمات المعينه.
ليس في الاسلام الا ضروره الخمس والزكاه، كيف انت تاتي تفرض هذا؟ يقول هذا بعد يكون من شؤون الولايه.
هذا ايضا سيؤدي الى اعطاء الاسلام حاله من المرونه ليتناسب مع كل عصر. كل انسان يجوز ان يدخل الى اي ارض ان شاء الله. صحيح؟
ولكن اذا صار الامر هكذا وكان انت عندك دوله اسلاميه وانت مسؤول عنها، تريد تحفظها من اعداء، فلا بد ان تضع نقاط بالحدود. تتأكد أن هذا يمكن أن يدخل ضمن مواثيق معينة، عهود معينة،
إلى آخره، تشخيصات حسب ما تراه مناسب. كل إنسان من حقه أن يبيع ما يشاء ويشتري ما يشاء. فإذا فرضنا أنه الذهب مثلا في المنطقة الفلانية يباع بسعر أغلى من الدولة اللي أنت تحكمها، يعني كل ما عندك من ذهب اليوم مثل جزء من احتياج الدولة، كل ما عندك فيه خرج هذا الذهب ويباع خارجه. او يصير عندك تضخم بشكل خارج عن السيطرة، فانت تضطر ماذا تضع ضوابط على اخراج الذهب مثلا من الدولة، وهكذا من الامور الاخرى التي يتدخل فيها الولي رعاية من المصالح.
الانسان له حق ان يمر في اي مكان في الطريق العام، يقول لا انت بهذا الطريق ما لك حق تمر من هذا الاتجاه، وانما من حقك ان تمر فقط من الاتجاه الفلاني، ولا يؤدي الى كذا وكذا، فايضا نفرض عليك.
وهكذا من الامور.
وهذه الاحكام انا رايي الشيخ خوئي رحمه الله ان هذه الاحكام حتى لو ما كان الولي اسلامي ما دام هي لغرض حفظ النظام يجب طاعتها، يعني ايش تجب قيمه لهذه الاحكام. مع انه مع الاسف احنا بعض الاحيان الحكم اسلامي ونتسامح به. انا طبعا
هذا مضافا الى الاحكام المؤقته السلطانيه، ومما
يظهر ان موجبات تجديد النبوه لا تكون موجوده بعد ظهور الاسلام وجامعيته. نعم يبقى الحاجه الى البيان والتفسير والتطبيق، ولكنها محوله الى الائمه عليهم السلام، فمع وجودهم لا حاجه الى النبي الجديد اصلا، ولعله لذا ختمت نبوته، لا حاجة للنبوة الجديدة بعد من بعده، وتمم القضية بحيث شلون احنا نقول لقد، بعض الأحيان احنا نستخدمها ككلمة مثلا مجاملات، لقد أنسيت من قبلك وأتعبت من بعدك، يعني هو فعل شيء بحيث من بعدك ما راح يقدر يوصل لك، احنا نقول أتعبت لا أكثر من أتعبت، بحيث سد يعني بحيث سد طريق على من بعدك، جاء بخاتمة الشرائع بأكبر الشرائع بحيث لم يدع مجالا لمن بعده، وهذا من علامات كمانة، من مظاهر الكمانة. يبقى الأئمة في ضمن هذه الشريعة يشرفون على التطبيق، وبحمد الله في نظريتنا نحن الإمامية نرى أنه أكثر من 200 سنة بظروف جدا متغيرة، يعني صار فيها تغير الدولة الإسلامية بعد أن كانت منحصرة بالجزيرة العربية وصلت إلى أقصى البقاء في العالم، إلى الصين، إلى أوروبا، إلى آخره مما تعلمون، يعني صارت أكبر دولة إسلامية. هذا التوسع اللي يصير في الدولة حقيقة راح يؤثر تغييرات كثيرة جدا في أوضاع هذه الدولة. حكموها الأمويين، حكموها أول مرة مثلا بعض صحابة النبي، ثم حكموها الأمويين، ثم حكموها العباسيين، وكل منهم دول مميزاتهم وخصائصهم في الحكم. صار تغير، دخل كثير من العلوم والفلسفات الأخرى وحتى الصنائع وكل الخصوصيات دخلت من خلال الأمم الأخرى أيضا، فمرت بحالة تغير، قد يكون هذه حالة التغير تمثل أكثر حالة تغير في تاريخ الإسلام. وخلال هذه حالة التغير مر الأئمة واحدا بعد الآخر، وقلما تجد أن إمامين يشتركان في الدور، كل واحد تجد إلى فرد دور معين ويناسب ظهره. بهذا الجموع من هذا المجموع تقبيل مضاف الى عقل النظر، مضاف الى عقل الارشاد والاحكام، تطبيق لهذا الاحكام. والامام الحسن الذي هو قبل الحسن مباشره يكون الى دور الصلح، والامام الحسين يكون الى دور دم الشهاده، والامام زين العابدين الذي هو بعد الحسين مباشره يكون الى دور البقاء وحفظ تلك القضية، والامام الباقر عليه السلام يكون له دور نشر العلم، وهكذا تجد القضيه الامام الرضا والامام الكاظم والى اخره. طبعا ما عندنا مشكله انه كيف تطبق هذه الشريعه يا كذا، نعم اولئك الذين يؤمنون بالامام شريعه خاتمه الى اخر الى اخر عمر الدنيا، واذا لا يقوم بها النبي صلى الله عليه واله لا ينهض بها المعصوم الا لفتره وجيزه اقام الدوله مده 12 13 سنه وانتهت القضيه. هذا هو والباقيين اللي اجوا كلهم كانوا يجتهدون، يعني ما عندهم شيء مطلق حقيقي بهذا المثل هو على حق مطلق. فهذا حقيقة سوء فراغ بالرأي، وهذا هو واحد مما يؤيد ويؤكد فكرة الإمام أو عقيدة الإمامة التي نعتقدها. ومنها من الإشكالات أن لازم ختم النبوة هو قطع ارتباط الأمة مع المبدأ الأعلى مع الله سبحانه وتعالى. ارتباط بالمبدأ الأعلى لا ينحصر في النبوة، إذ الارتباط بواسطة الأئمة عليهم السلام ميسور وممكن بل واجب كما سنقيم الدليل عليه في محله إن شاء الله. إذ الإمامة غير منقطعة إلى يوم القيامة، والإمام محدد، والملائكة تتنزل إليهم كما هو صريح القرآن، تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، تنزل بإذن ربهم من كل أمر. على من تتنزل الملائكة والروح؟ هذا من أوضح الأدلة القرآنية على الإمام. ليلة القدر ذهب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليلة القدر ما مستمر في كل سنة في شهر رمضان قبل ليلة القدر، لولا ليلة القدر ما لنا قيمة إلا نحتفل بها بصلاة التراويح أو ليلة القدر. القرآن هو يطلع علامة ليلة القدر، قيمة ليلة القدر في سورة القدر أهم شيء يتحدث عنه القرآن، وما أدراكم أول مرة بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة قضية محيرة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن هذا من أعظم ليلة القدر، نزل القرآن في ليلة القدر. بعدين وما أدراكم عن ليلة القدر، فبأسلوب جدا يعني استفهام للتنزيل ببيان عمل عظيم. بعد ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا أيضا انتهت الحمد لله ثلث نص سنة تقريبا. بعدين شنو بيان الأمر العظيم الذي راح يبين القرآن؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عمر. على من تتنزل الملائكة؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. على من تتنزل؟ هذا قلب السورة من خلال يعني هذا الاستظهار البسيط، يعني أنا ما أتحدث مرات أتأكد أنه لست متفهم بالتفسير لأنه لست أهلا له. هذا القلب اللي يبدو الآن أنه قلب السورة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل آن من كل آن موجبة قلبية. على من تتنزل الملائكة؟ نزل الملائكة على الوليد اللي يمزق القرآن، يقول له إذا لقيت ربك يا محسن فقل يا رب مزقني الوليد، يعني يا وليد على كرسي الملك. والآن تتنزل الملائكة علينا تختار لك الواحد من أعضاء إلى آخره الجامعة العربية، تنزل علينا الملائكة فلا بد علينا تنزل الملائكة إنك تخيلنا. فهذا الطلال لا يستقيم ولا يستجيب إلا مع عقيدة الإمام. والحديث ان شاء الله في محله يعني نتحدث فيه بما يعني فيه الكفايه. والامام المحدث والملائكه تتنزل اليه ويخبرونهم بما يكون تخبرهم بما يكون في السنه من التقدير والقضاء والحوادث وباعمال العباد وغير ذلك بتواتر الروايات الداله على ذلك، ومن جملتها ما روي عن الباقر عليه السلام. طبعا قلنا المبدأ في هذا البحث الآية الكريمة يعني سورة القدر، والروايات المتواترة ما روي عن الباقر عليه السلام إن أوصياء محمد صلى الله عليه وآله
عليه وعليهم السلام محدثون بهذا العنوان، بعنوان انهم انصياء صلى الله عليه وسلم. هذا بحر سيدنا ان شاء الله في علم الامام الناقش،
وما يصير ندخله
نحن اجمالا. هذا يصير لدفع الاشكال
صحيح ونص
هذا نعم ويخبرنا صححناها. لا 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 فاهم العلم نعم مع الله سبحانه وتعالى طبعا يعني قطعا بقطع احنا اللي مفترضنا واجب اذا كان واجب كيف انتظر فان هي حقيقة سيادة هذا الاستدلاء اذا وصلها هنا انها يكون اكثر انسجاما مع المطالب السابقة التي اخذناها. نعم لا العلم بعد احسن بالعلم بعد لكن مو على علم من قطع العلم ما كان موصل صلوات الله عليه. الشريعة التطبيق ايضا قدم عندنا نموذج تطبيقي للشريعة بشكل يكاد يستغرق كل شؤون الحياة فما يكفينا في عصر الغيبة ايضا هذا ان شاء الله كان او في حدود كان الحاجة الحاجة ان اكو رابط ان بشر ما يخلون من رابط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى يعني الوقت يستمر بعد عندنا حاجة لأن هذا الوجود المبارك الذي يكون هو مثلا منشأ هذا الفيض الإلهي لابد أن أو واسطة هذا الفيض الإلهي لابد أن وإلا انقطع الفيض الإلهي اللطف الإلهي عن العبادة. هذا التمكين مبين لا مبين المصنف يقول انه هذا التمكين يحتاج الى ان يستمر الارتباط يعني هذا جزء من التمكين يحتاج الى استمرار الارتباط صحيح او مو صحيح فهذا استمرار الارتباط هذا التلمون به لو ما سلم به هو هذا هو هذا اصلا ليس قصدا وهذا هو احنا نشوف مره نريد نناقش الاشكال، الاشكال ماذا قال؟ قال انه يعني الاشكال في مفروضيه عن ان قطع الارتباط بالله سبحانه وتعالى بالمبدا الاعلى هذا امر غير ممكن. صحيح؟ احنا ناقشنا قلنا الارتباط ما متحقق، انتم عندكم مناقشه تقولون لا قد يكون اصل قطع الارتباط ممكن، صحيح؟ هذا اللي تفترضه هذا بحث وين يمكن بالامام انه ما هي الحاجه هل ان الامامه ضروريه وهل يمكن قطع الارتباط او لا يمكن قطع الارتباط فراح يكون خارج عن قصد الموضوع. المهم انه الان هذه الدعوات وهي تفترض عدم امكان ختم النبوه لان ختم النبوه يؤدي الى قطع الارتباط وقطع الارتباط باطل بالضروره هذه الدعوة مناقشة بماذا؟ بأن الارتباط لم ينقطع ما دام الأئمة صلوات الله عليهم ومد في أمر قائمهم ورزقنا أيامه والتشرف بخدمته إن شاء الله بظهوره هذا ما دام موجود في هذه الحالة ما عندنا قطع ارتباط. فمن ناقشة في الصغرى أن قطع الارتباط متحقق لما نحن أما أصل استحالة قطع الارتباط هذا كان في الأمر مطلوبا إذا رجل يبحثنا قطع الارتباط ممكن وما ممكن هل مثلا ما راح تدخل سن الموضوع إجمالا إحنا نقول قطع الارتباط ما ممكن أما التبديل إلى التفاصيل وبقوة عن قطع الارتباط ما متحقق كما دللنا عليه من خلال سورة القدر ومن خلال الروايات المتواترة يبقى أنه نريد نقول أكو دليل عقلي على استحالة قطع الارتباط لو ما عندنا دليل عقلي عندنا دليل عقلي لو ما عندنا دليل عقلي هذا بعد له بحث اما الدليل النفي الخارجي الذي يقول لن ينقطع او ولن ينقطع الارتباط هذا الدليل موجود هذا يكفينا واضح صار ان شاء الله. واما ان النبي صلى الله عليه واله سيد المرسلين وافضلهم على الاطلاق فيكفيه الى اخره، هذا نتحدث عنه ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.